بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة، مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم لكم تفسير سورة الأنفال لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، المحاضر في كلية أصول الدين الجامعية، ويحتوي على
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله طاعتكم جميعا في هذا العيد المبارك، وربنا يزيدكم إن شاء الله من العبادات والطاعات والحسنات بفضله سبحانه وتعالى. وقفتنا معكم في هذه الأمسية المباركة مع الآية 10 من سورة الأنفال، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. الكلام في هذه الآية عن المدد الذي جاء الصحابة من الملائكة، وهو المدد المذكور في الآية السابقة، قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هنا تقول هذه الآية: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. كأن هذه الآية 10 إجابة على سؤال قد يثور في الذهن، فعندما يسمع المسلم الآية السابقة عن المدد الملائكة للصحابة، فقد يسأل سؤال: ما هي الحكمة من ذلك المدد؟ ولماذا أرسل الله لهم المدد؟ فيأتي الجواب في هذه الآية أن هذا المدد ليس من أجل النصر، ليس من أجل النصر، وإنما من أجل البشرى والطمأنينة. أما النصر فإنه لا يكون إلا من عند الله تعالى، ولهذا تقول الآية: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. هذه الآية تنقسم إلى عدة جمل. الجملة الأولى: وما جعله الله إلا بشرى. والجملة الثانية: ولتطمئن به قلوبكم. والجملة الثالثة: وما النصر إلا من عند الله. والجملة الرابعة: إن الله عزيز حكيم. نتذاكر معا آية أخرى قريبة من هذه الآية في سورة آل عمران، تتكلم عن نفس الموضوع: المدد من الملائكة في غزوة بدر. وهي الآية رقم 126 من آل عمران، تذكروها ولاحظوا الفرق بين الآيتين، وقد يأتي كلام عنهما في أثناء الحديث اليوم بعون الله تعالى. فقال تعالى في آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لاحظ معي الآيتين، أعيدها معا. قال تعالى في الأنفال: وما جعله الله إلا بشرى. وقال في آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم. هذه واحدة. وقال في الأنفال: ولتطمئن به قلوبكم. وقال في آل عمران: ولتطمئن قلوبكم به. هذه الثانية. وقال في الأنفال: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال في آل عمران: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثلاث فروق ما بين الآيتين، رقم 10 في الأنفال و 126 في آل عمران، فلاحظوا الفروق بينهما في علم المتشابه اللفظي في القرآن، وحاولوا معرفة الحكمة من اختلاف التعبير ما بين الآيتين. قد نقول هذا في أثناء العرض في درسنا في هذا اليوم بعون الله تعالى. الوقف الآن مع الآية الأولى في الأنفال: وما جعله الله إلا بشرى. الكلام كما قلنا عن المدد الملائكة في غزوة بدر، يخبرنا الله تعالى أنه جعل هذا المدد بشرى للمسلمين. تعال نعربها جملة مختصرة: وما جعله الله إلا بشرى. الواو حرف استئناف، فالجملة استئنافية جديدة. ما حرف نفي، وهنا تدل على معنى الحصر لأنه جاء بعدها استثناء: وما جعله الله إلا، فدل على الاستثناء. جعل فعل ماضي، الهاء ضمير متصل جعله في محل نصب مفعول به مقدم. الله لفظ الجلالة فاعل مؤخر، والهاء الغائب المذكر تعود على المدد، المدد من الملائكة. إلا أداة حصر كما قلنا لأنها مسبوقة بنفي. بشرى مفعول به ثاني، منصوب بفتحة مقدرة على الألف المقصورة. التقدير: ما جعل الله المدد إلا بشرى. احذف الحصر وجعل جملة خبرية. التقدير: جعل الله المدد بشرى للمسلمين. هذا هو المعنى، جعل الله المدد بشرى للمسلمين. هنا أداة الحصر ما وإلا تفيدنا دلالة على أن هذا المدد محصور في كونه بشرى. طبعا المعنى المحصور هو حكمة إنزال الملائكة مدد للمسلمين. لماذا نزلوا؟ ليس من أجل نصر المسلمين، فإن الناصر هو الله، لكن الله أنزلهم لتبشير المسلمين، بشرى لهم. كما قلنا الهاء الغائب جعله المراد به المدد أو الحادث أو الإنزال. بشرى من التبشير. نقف الآن وقفة سريعة مع البشرى من التبشير. البشرى اسم مصدر، اسم مصدر، وتطلق البشرى على الخبر السار. الخبر السار الذي يسر الإنسان، والبشرى والبشارة والتبشير كل مأخوذ من البشرة، والبشرة هي جلد الإنسان، وسميت البشرة بهذا الاسم لأنها تظهر للإنسان الآخر. يعني أنت لما تنظر في وجه إنسان ترى وجهه فتعرف ملامح وجهه، هل هذا حزين أو سعيد أو مسرور أو زعلان أو كذا، فالمشاعر النفسية تظهر على البشرة للطرف الآخر، فلذلك سميت بهذا الاعتبار. البشرى يا مولانا هي الخبر السار، البشرى هي الخبر السار، وسميت بشرى لأن أثر الخبر السار يظهر على الوجه مباشرة. لما تبشر واحد تقول له أبشرك أنت نجحت في الامتحان مثلا، تنبسط أساريره، بنول وجهه، يفرح ويقول سعيد، هذا معنى بشرى، الخبر السار الذي يؤدي إلى الفرح والسرور، فيظهر هذا على البشرة وهي وجه الإنسان، هذا بشكل عام. وغالب استعمال البشرى في الحقيقة، يعني في الخبر السار حقيقة، لكن قد تستعمل البشرى من باب السخرية والتهكم. تيجي لواحد تضحك عليه تقول له أبشرك أنت رسبت في الامتحان، بشرى هذه تعزيه. وعلى هذا تبشير المنافقين في جهنم، قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، تهكم سخرية في غير مكانها، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. أما غالب استعمال البشرى في القرآن فهي الخبر السار السعيد الذي يفرح به صاحبه فيظهر سروره على وجهه. فالبشارة والبشرى والبشرة والوجه كلها متلازمة، ولهذا سمي البشر بشرا لهذا الاعتبار، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هنا تعال على الآية وما جعله الله إلا بشرى، فعل جعل هنا احنا قلنا نصب مفعولين، الهاء مفعول أول وبشرى مفعول ثاني، جعل الله المدد بشرى. لما جعل نصب مفعولين ايش بيكون معناه؟ بيكون معناه صيره. إذا كان جعل ينصب مفعولين يكون بمعنى صير، يعني حوله من حالة إلى حالة، هذا معنى التصيير، تحويل الشيء من حالة إلى حالة أخرى، فصار عندك انتقال من حالة إلى حالة أو من وضع إلى وضع أو من مستوى إلى مستوى. فهذا المدد صار بشرى للمسلمين، صار بشرى للمسلمين، يعني تحول نزول 5000 ملك كما قلنا في الأسبوع الماضي، كم كان مجموعهم؟ 5000، نزول 5000 ملك تحول من مجرد نزول على ميدان بدر المعركة إلى كونه بشرى وخبر سار سر به المسلمون وفرحوا به، وظهر هذا على قسمات وجوههم فرحا وسعادة، فتحول من مجرد إنزال إلى كونه بشرى وسعادة للمسلمين. نعم، ماذا في هذا دلالة؟ لماذا جعل الله المدد بشرى للمجاهدين؟ قال لأن الله تعالى يعلم طبيعة النفس الإنسانية، حتى لو كانت نفس مجاهدة، ونعلم دائما، خذوها قاعدة لا تنسوها، أن المجاهدين في الأمة هم أفضل رجالها وأصنافها، أفضلها وأشرفها هم الذين يجاهدون في سبيل الله. حتى هؤلاء المجاهدون العظماء يحبون أن يستبشروا وأن يكون عندهم مدد في الميدان، وهذا المدد يكون له دور في رفع معنوياتهم وفي بشراهم وفي نشاطهم وهممهم وعزائمهم، لأن النفس الإنسانية المجاهدة تحب المدد والناصر والمعين، تحب ذلك، ولا سيما إذا كان هذا المدد جاءها من عند الله تعالى، من عند الله تعالى. فربنا يعلم أهمية المدد في تبشير المجاهدين، ولهذا أنزل عليهم الملائكة مددا بشرى لهم. هذا شيء. وفي هذا يا أخوان أيضا شيء آخر، وهو قيمة ومنزلة المجاهدين عند الله تعالى، عند الله تعالى لهم المنزل الأكرم والأعز والأعلى عند الله عز وجل. ولذلك لما استغاثوه يا ربنا أمدنا بمددك، فاستجاب الله لهم فورا لكرامتهم على الله تعالى. إن الله تعالى يكرم عباده المجاهدين ويستجيب لدعواتهم ويحرص على أن يجعل البشرى لهم من باب إدخال السرور عليهم. وتصور أخي الكريم رب العالمين بعظمته سبحانه وتعالى يريد أن يفرح هؤلاء المجاهدين وأن يبشرهم وأن يدخل السرور عليهم، ولهذا أعطاهم المدد 5000 ملك لكرامة هؤلاء المجاهدين على الله سبحانه وتعالى. طبعا أعداء الأمة يكرهون المجاهدين كراهة شديدة، يكرهونهم ويحاربونهم ويسمونهم إرهابيين ويضايقونهم ويطاردونهم، لكن يكفيهم فخرا أن الله تعالى يحبهم. وخذوها قاعدة، كل من أحبه الله من المجاهدين والصالحين يكرهه أعداء الله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الأعداء كراهية لهؤلاء المجاهدين تزداد مرتبتهم علوا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا فخر وفضل لهم عند الله عز وجل. ولهذا هنا ربنا أراد أن يبشرهم وأعطاهم المدد برحمته وكرمه سبحانه وتعالى. يحضرنا هنا في المقام هذا يعني أهمية البشرى في المعارك والجهاد والمجاهدين، يعني ما فعله في معركة القادسية اللي كان قائدها سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والمعركة استمرت مع الفرس 5 أيام متتابعة بلياليها، وكانت من أشد المعارك في تاريخ الإسلام كله. الشاهد في الموضوع أنه كان القعقاع بن عمرو التميمي كان في معركة اليرموك، وسيدنا خالد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر ابا عبيده ان يعيد جيش العراق الى العراق لخوض معركه القادسيه. فشهد الموضوع لما كانوا على مشارف القادسيه، قدموا من اليرموك على القادسيه، فالقعقاع بن عمرو التميمي هذا رجل يعني لا تنسى اسمه في الجهاد، يعني هذا القعقاع اسمه على مسمى، كان من خيار المجاهدين حقيقة في سبيل الله، وكان عنده يعني فن العسكرية الحربية العجيبة، علم بالمعركة العنيفة في القادسية، فعلى بعد كيلومترات قسم جيشه إلى مئات، كانوا كذا 1000، الرقم الآن لا يحضرني كم 1000 مجاهد كانوا قدموا من اليرموك إلى القادسية، فقسم جيشه إلى مئات، وبين كل 100 و100 فترة زمنية قصيرة ليدخلوا المعركة فورا. فصارت المئات تتوافد، المجاهدون على خيولهم، فوصلت أول مئة في عز المعركة ضد الفرس. طبعا وصلت ما وصلت واحد على الخيام حتى يأخذ راحة واستجمام ومش عارف وين، طوال الفرس والفارس عليها على الميدان على طول اشتباك مع الفرس. فالصحابة لما شافوا المدد يعني أول مئة كبروا، الفرس شافوا المدد هذا فأحبط هذا في سواعدهم. بعد دقائق جت المئة الثانية، وبعد المئة الثالثة، وكل مئة فيها تكبير للمجاهدين، وكل مئة فيها ضعف معنويات عند الفرس، فوصلوا على دفعات متتابعة. فالحقيقة أن هذا عبارة عن مدد في معركة القادسية، وكان هذا عبارة عن بشرى للمؤمنين، وهذه حكمة الله وسنة الله سبحانه وتعالى. كان المجاهدون يعلمون هذا، ولهذا فعلها القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه في معركة القادسية. وما جعله الله إلا بشرى. طيب هات آية آل عمران ماذا قال فيها؟ هناك قال فيها وما جعله الله إلا بشرى لكم، هنا ما فيش لكم، هناك فيها ما حكمة حذف شبه الجملة لكم من الأنفال وإثباتها في آل عمران حتى تعرف هذا العلم النفيس اللي اسمه علم المتشابه اللفظي في القرآن؟ الموضوع واحد والجملة هي هي، والكلام عن نفس معركة بدر، فلماذا قال في آل عمران بشرى لكم وقال في الأنفال جعله الله بشرى؟ يا سيدي لا حكمتين الحقيقة. الحكمة الأولى أن كلمة لكم مذكورة في الآية السابقة من الأنفال، الآية السابقة من الأنفال الآية التاسعة، لاحظ الآية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، مذكورة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى. لو حكاها لكم في الجملة اللي بعدها مباشرة بتكون ما لهاش معنى، من مذكورة سابقا ها، لكن في آل عمران مش مذكورة سابقا، آل عمران مش مذكورة سابقا، فلهذا هناك وضع كلمة لكم وهنا ما وضعها اتفاقا ما ذكرها في الآية السابقة. وأنت تعلم أن ذكر الكلمة في القرآن أو أن حذفها محكوم بميزان قرآني دقيق يحقق ما يسمى بالإعجاز البياني الرائع في كتاب الله تعالى. إذا حذفها من الأنفال لأنها مذكورة في الآية السابقة مباشرة تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذه حكمة. الحكمة الثانية أن فيها نوع من العتاب للصحابة في الأنفال، عاتبهم فحذف كلمة لكم من باب العتب أو العتاب، بينما في آل عمران ما فيش عتاب قبلها، فقد قبل كان في تذكير في نعمة الله عليهم في غزوة بدر فما كان في عتاب، فهناك ذكرها وهنا حذفها من باب المعاتبة، لأنه قبلها لما ذكر النقاش وجلال الصحابة وكانوا كارهين كما قال تعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لأجل هذا العتاب عاتبهم فحذف كلمة لكم من الآية وضعها هناك في آل عمران بميزان قرآني دقيق عجيب، تابع معنا. طيب الجملة الثانية قال ولتطمئن به قلوبكم، ذكر في الجملة الثانية حكمة أخرى لإنزال الملائكة المدد. وهذه الحكمة الثانية تدل على علو منزلة المجاهدين عند الله تعالى. أعطاهم حكمتين: أولا حرص على تبشيرهم وإسعادهم وإدخال السرور عليهم، ثانيا قال ولتطمئن به قلوبكم. تعال نقف معها وقفة أخرى. الواو حرف عطف والجمل معطوفة على ما قبلها، ولتطمئن به معطوفة على جعله الله بشرى، جملة فعلية على جملة فعلية. اللام لتطمئن لام التعليل، وتطمئن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل لأن تطمئن، وبه شبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بفعل تطمئن، وقلوب فاعل مؤخر، والكم مضاف لي. بسيط إعراب، بسيط لمعلوماتكم، أسهل شيء في التفسير الإعراب. أنتم عندكم طبعا أصعب شيء هو الإعراب، هو أسهل شيء في التفسير هو إعراب الآية. أي نعم، بسيط. لتطمئن به قلوبكم، تطمئن كم حرف؟ خمسة، الماضي منه اطمأن، اطمأن على وزن افعلل، الثلاثي منه طمن، افهمها، على وزن فعل، طمن فعل، طمأن فعلل، اطمأن افعلل. المقياس معروف واضح، المقياس واضح. بهمك تعرف ايش معنى الثلاثي طمنا؟ طمنا قال معناها يعني هدأ، طمن القلب، هدأ القلب، اطمأن القلب يعني سيطر عليه الهدوء. ولا يستعمل، خذها الآن، خذها قاعدة الآن، لا يستعمل فعل اطمأن إلا بعد انزعاج أو اضطراب أو قلق أو وسوسة، سميه ما تشاء. القلب قد يمر بمرحلة من القلق، الخفقان، الخوف، الاضطراب، بعد ذلك تزول هذه الحالة العرضية المرضية ويحل محلها الطمأنينة. والطمأنينة هي الهدوء والسكون بعد القلق، بعد القلق. ومتى يكون هذا؟ عند مواجهة الأعداء. والطمأنينة لا تكون إلا في القلب، إلا في القلب عند المواجهة أو عند الشك أو عند ارتياب أو سميه ما تشاء. ولهنا ماذا قال؟ ولتطمئن به قلوبكم. في سورة الرعد ماذا قال؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإحنا حكينا سابقا وعايزينك ما تنسى، ذكر الله ليس على الطريقة الدرويشية، طريقة الله حي، هذه لا نكرها الحقيقة. ذكر الله على الطريقة النبوية، طريقة الصحابة والمجاهدين، طريقة السلف الصالح، وهو ذكر الله أثناء الجهاد في سبيل الله. ذكر المجاهدين لله هو الذكر الحقيقي، لما المجاهد يرى القوة العسكرية الغاشمة، قوة اليهود الآن في زماننا أو قوة أمريكا الآن في زماننا، قوة غاشمة، فيذكر الله سبحانه وتعالى ويستحضر عظمة الله تعالى، فهذا بيكون ذكر حركي له دور في ثباته في الميدان وعدم خوفه من الأعداء الكافرين. فقوة أمريكا واليهود أمام قوة الله تعالى لا تساوي شيئا. من نسي الله تعالى وتذكر قوة أمريكا فيضبع بها ويخاف منها، ومن ذكر الله تعالى فيتهون عليه أمريكا وما معها، فلهذا يجرأ على الجهاد في سبيل الله ومواجهة أعداء الله تعالى. هاي طمأنينة. ولماذا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هنا بيتكلم عن مين في الأنفال لما قال ولتطمئن به قلوبكم؟ الكلام للصحابة المجاهدين اللي على ميدان بدر. الصحابة هؤلاء لما كان في حلقة مشهورة حكينا عن الدروس السابقة في بداية الأنفال، فكأن بعضهم ما كان مستعد للميدان والجهاد وقتال قريش، فصار في قلبه نوع من القلق أو الاضطراب أو الانزعاج، فرب العالمين أراد أن يسعف هؤلاء المجاهدين، فأنزل الله لهم المدد 5000 ملك. قال لحكمتين، أول عشان تستبشروا، واثنين حتى يزول القلق والاضطراب والانزعاج وتحل محله الطمأنينة. ولذلك ماذا قال ولتطمئن به قلوبكم. أخي الكريم لاحظ معي في الآيتين في آل عمران وفي الأنفال علق الطمأنينة بالقلب لتطمئن به قلوبكم، ما حكمة ذلك؟ قال لأن أهم شيء في المواجهة مع الباطل هو مستوى القلب وليس مستوى السلاح أو نوع السلاح. طبعا ليس هذا عبارة عن تزهيد في السلاح، السلاح مهم مهم، لكن الأهم منه اليد التي تحمل السلاح والقلب الذي يحمل هذا السلاح. مستوى القلب هذا مشاعره، عواطفه، انفعالاته، مستواه، حالته الإيمانية. القلب يتصل بالدماغ والدماغ يتصل بالأعصاب والأعصاب تثبت اليد واليد تحسن إطلاق النار، فكل أساس مرتبط بالقلب بالقلب. ولهذا إذا كان جيش ما عنده قلب ودخل معركة بينهزم لو ما أحدث الأسلحة التكنولوجيا، ولو كان أفراد عندهم أسلحة بدائية يملكون قلوبا قوية، فلهذا يثبتون أمام أعداء الله تعالى. وسلوا إخوانكم في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وغيرها لتعرفوا أهمية القلب في الثبات على مواجهة أعداء الله تعالى. ورب العالمين يعلم ذلك بحكمته سبحانه وتعالى، ولهذا أسعف قلوب الصحابة فأنزل لهم المدد لتطمئن به قلوبهم. لاحظ معي. ولهذا يا إخواننا نقولها، لابد أن تتفقد قلبك باستمرار، وبخاصة أنك مجاهد وأنت في حالة مواجهة دائمة للباطل. انحيازك للحق وثباتك عليه والتزامك به هذا عبارة عن صورة من صور الجهاد في سبيل الله. أنت هنا مجاهد وهناك مجاهد وهكذا، فلا بد أن تراعي حالة قلبك باستمرار، أن تتفقد قلبك، أن تعرف ما مقدار الطمأنينة والثبات في هذا القلب. هل هو في انزعاج أو اضطراب، أو هادئ ساكن ثابت على شرع الله سبحانه وتعالى؟ قال ولتطمئن به قلوبكم. أي نعم، هذا في الدنيا. في الآخرة ماذا ربنا يقول في سورة الفجر؟ قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أي نعم. هنا قال لتطمئن به قلوبكم، وقال في آل عمران: ولتطمئن قلوبكم به. تعالى معي، هذا من سمي التقديم والتأخير. الجملة السابقة ما جعله الله إلا بشرى، هنا هناك بشرى لكم من سمي الحذف والذكر. الحذف والذكر في القرآن محكوم بميزان دقيق، هذا عايز مجلدات بحث في القرآن توجيه. الآن هنا عندنا لتطمئن به قلوبكم، هناك تطمئن قلوبكم به، هذا نوع بلاغي جديد مش زي الأول، اسمه التقديم والتأخير. أيضا التقديم والتأخير في القرآن محكوم بميزان دقيق، لماذا قدم هنا ولماذا أخرى هناك؟ ما حكمة التقديم هنا وما حكمة التأخير هناك؟ تطمئن به قلوبكم، تطمئن قلوبكم به. أيضا أخي الكريم، التقديم والتأخير في القرآن يكتب فيه مجلدات ولا ينتهى منه، لا ينتهى منه، عندنا على هذا عشرات الآلاف من الأمثلة، مش مئات ولا آلاف، عشرات الآلاف من الأمثلة اللي فيها تقديم وتأخير في السور المختلفة في الموضوع الواحد في كتاب الله تعالى. يهمنا هنا لماذا قدم به هنا وأخرها هناك؟ قال: السياق هو الحكم، الحكمة السياق. هنا بيتكلم على نوع من الصحابة قبيل خوض المعركة كانوا نوعا ما مضطربين، مضطربين مش عايزين يقاتلوا عشان مش مستعدين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فناسب أن يقدم شبه الجملة به، طبعا الهاء في به قول على مين؟ على المدد، المدد الخمس آلاف ملك، قال لهم ولتطمئن بالمدد قلوبكم، فقدم المدد هنا لأهمية ذكره، لأهمية ذكره. هو المقصود لما شاهدوا الملائكة نازلين وخمس آلاف فقلوبهم اطمأنت، الصحابة وارتاحوا وهدأوا وسكنوا، قالوا احنا 300 وهم 1000 وجانا 5000 ملك مش واحد ولا اثنين، فلما شاهدوا هذا المدد اطمأنت قلوبهم، فلذلك قدم هنا به. هو المقصود في الذكر هنا ليزيل ما علق بنفوسهم من تردد وكراهة في الآيات السابقة. هناك في الأنفال في آل عمران ما في كلام على الكراهة السابقة، ما في كلام، فهناك كان ترتيب الجملة ترتيبها بالوضع الطبيعي، ولتطمئن فعل مضارع قلوبكم فاعل به مؤخرة، طبيعتها عادي لا تحتاج إلى توجيه. فبهذا عرفنا هنا أن التقديم هنا لغاية مقصودة وأن التأخير هناك لغاية مقصودة، وهذا لا يكون إلا في كلام الله العظيم المعجز. نعم، ولتطمئن به قلوبكم. هذه الجملة الثالثة: وما النصر إلا من عند الله. هذه الجملة استئنافية ليست عاطفة. لماذا ليست عاطفة؟ اللي قبلها جملتين فعليتين: ما جعله الله إلا بشرى فعل ماضي، لتطمئن به قلوبكم فعل مضارع، وما النصر جملة اسمية مش فعلية، وأنت تعلم أنه لا يصح عطف جملة اسمية على جملة فعلية، فلهذا جملة عندنا جديدة استئنافية معنى جديد. قال: وما النصر إلا من عند الله. أيضا هنا جاء لنا بأداتي الحصر المعروفات لك: ما وإلا، والمعنى المحصول هنا حصر النصر بكونه من عند الله. طبعا النصر هنا مبتدأ مرفوع جملة اسمية جديدة، النصر مبتدأ إلا ذات حصر من حرف جر عندي ظرف مكان مجرور لأنه مضاف، الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، وشبه الجملة من عند الله في محل رفع خبر جملة اسمية. ارفع أداتي الحصر، ايش بتقول؟ النصر من عند الله، النصر من عند الله. ما معنى هذه الجملة ولماذا هي محصورة ولماذا هي مذكورة هنا؟ معناها واضح، النصر كله من عند الله، لكن لماذا محصورة؟ قال حصرها بطريقة النفي والإثبات، لأنه ما نفي وإلا إثبات. ما النصر إلا من عند الله ليحقق هذه الحقيقة في نفوس المسلمين، يقرها. هذه حقيقة يا إخواننا عقيدية في العقيدة، وعقيدة وحقيقة سياسية، وحقيقة جهادية، حقيقة عسكرية، حقيقة حياتية تتعلق بحياة الأمة بجميع جوانبها. النصر من عند الله، ولهذا أتى بها بصيغة الحصر ليلغي جميع الأساليب المتخيلة، جميع الأساليب المتخيلة والمتوقعة والمعروفة عند الناس. الناس في عالم الواقع غير المسلمين عندهم أسباب نصر عديدة، قوة السلاح وقوة التنظيم والتكنولوجيا واللي مش عارف وين والاقتصاد، يسميه ما تشاء. هذه عند المسلمين عبارة عن أسباب. السلاح القوي مهم، ليس نافلة، لكن ليس هو أساس حسم المعركة. الجنود المدربين مهمين، لكن كأسباب مش مسبب. العتاد، المال، الاقتصاد، كل هذا مهم جدا كأسباب، لكن أساسا المسبب والمقدر والمريد هو الله سبحانه وتعالى. وربنا يعطي هذه الأسباب للمسلمين يمكنهم منها، لكن النصر يكون بأمر مباشر وقدر خاص من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. وكان المجاهدون السابقون يعلمون هذه الحقيقة، وما في واحد صحابي شك فيها لحظة واحدة، ما شك فيها. لما كانوا ضعفاء أيقنوا فيها، ولما كانوا أقوياء وكثيرين في الشام والعراق كمان ما شكوا فيها، أصبحت عندهم عبارة عن حقيقة عقيدية يقينية مسلمة لا شك فيها. النصر كله إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، اختار لها صيغة الحصر عن طريق الإثبات والنفي حتى ما يكون في شك في تقرير هذه الحقيقة الإيمانية. أي نعم، هنا ذكرها في آية تتحدث عن المدد، والمدد من الملائكة حتى ينفي ما قد يكون في ذهن بعضهم أن للملائكة 5000 كان لهم دور في النصر في غزوة بدر، عشان نزل ملائكة، لو ما فيش ملائكة ممكن ما ينتصروا. فهنا نفى هذا اللبس وقال وما النصر إلا من عند الله، يعني لا تظنوا أيها الصحابة أن سبب النصر هو إنزال 5000 ملك، إنما النصر هذا كان بقدر خاص من الله سبحانه وتعالى. هل إخوان الكرام حقيقة نقولها حتى يعني في أذهان مسلمي هذا الزمان؟ المشكلة يا إخواننا نحن مسلم زماننا يعني ما عاشوا فرحة انتصارات حقيقية كبيرة، نحن يعني حتى لما كنا احنا قبلكم أطفال وانتم الآن يعني أطفال وأولادكم يعني في يعني مواقف جهادية رائعة، عمليات استشهادية هنا وهناك ترفع الرأس الواحد يفرح لها، لكن ما عشنا فرحة مثل كبير يعني من عشرات السنين. فيعني الناس عندهم مسلسل هزائم متواصلة، نسأل الله الفرج، لا إله إلا هو. فنقول إخوانا هنا حقيقة يعني بعض الناس قد يعني يبحث عن وسائل النصر يعني عن غير طريق الشرعي، فنقول الناس ابحثوا عما تشاءون كأسباب في المعركة والجهاد، أسباب مادية واجبة لا بد منها لكنها ليست سببا للنصر، أسباب ظاهرية، سلاح وتدريب وجيش وتنظيم وأموال وكذا، هذا كله أمر لا بد منه، لكن أساسا هو النصر بقدر خاص من الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. هنا ظرف الزمان من عند، ظرف المكان من عند يدل على تكريم ذلك النصر وعلى تشريفه، تكريمه وتشريفه، لأن هذا النصر أتى من عند الله. عندية إيش هذه؟ عندية تكريم وتشريف لهذا النصر، وأن هذا آت للمجاهدين من الله سبحانه وتعالى. لكن أخبرتنا آيات أخرى حكيمة في كتاب الله تعالى أن الله تعالى لا ينصر إلا الذين نصروه، وعند الجملة الشرطية سورة محمد عليه الصلاة والسلام واضحة، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله، فبدأ بفعل الشرط وهو وجوب نصر المؤمنين لله، ثم قدم الجواب فقال ينصركم ويثبت أقدامكم. فلهذا على المسلمين البدء بالخطوة الأولى أن ينصروا دين الله تعالى، فإذا كانوا صادقين وعلم الله تعالى صدقهم فيكرمهم بالجواب منه وقد تعهد بذلك فقال ينصركم ويثبت أقدامكم. نقول هذا يا أخواننا لأن الناس في زماننا المسلمون كقطاع عام في زماننا ينقسمون إلى قسمين، إلى قسمين نتكلم بصراحة. القسم الأول يخطئ البحث عن طريق النصر، فيظن أن النصر يعني في الأسباب المادية وحدها. نحن نتكلم عن المسلمين مش عن الناس الآخرين اللي ما عندهمش حتى تفكير أساسا في موضوع النصر أساسا يعني، ولا الفكرة هذا في ذينهم مطلقا نأتي على ذينهم أساسا، لكن نقول بعض المسلمين يبحثوا عن النصر في أسباب مادية مجردة، فيطالب الناس بالقوة المادية والسلاح وغير ذلك، ويقول لن نحارب أمريكا غير لما نكون في مستواها التكنولوجي، لما نكون على قدها وعلى مستواها جنودا وطائرات وصواريخ وأسلحة ذرية، بعدين نفكر نحاربها. أما الآن نحن فين وهم فين وأين نحن من هؤلاء؟ فيا مجاهدين انتوا قاعدين تقتلوا حالكم على الفاضي، تنتحروا انتحار ما له فائدة ما له ثمن وكذا. واليهود كذلك، أين نحن من مستواهم؟ لما نكون على مستواهم التكنولوجي بعدين نفكر نحاربهم. والجماعة الرحيم جماعة طبعا يعني يقول تفضل يتسلح وتفضل يتزود وتفضل يعني، ولما تكون على قدنا تعال حاربنا، ما بيراقبوه قاعدين ليه نهار، حتى لو واحد معه مهما كان سلاح بسيط يعني بيحاسبوه عليه. هذا عبارة عن حقيقة عبط وسذاجة في هذا التفكير. إذن هذا عبارة عن بحث غير طبيعي، تقول أنا لما أكون على مستوى التكنولوجي بحاربه بعدين، هذا كلام مش منطقة حقيقة. وربنا ماذا قال؟ قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا شيء. شيء ثاني إخوانا حقيقة ماذا نقول؟ موضوع النصر من عند الله سبحانه وتعالى، بعض الناس يريد النصر وهو لم يخطو الخطوة الأولى، هذا حال. حضر له محاضرة، شاهد له شريط بالفيديو ولا بالفضائية وكذا، وراح نام الساعة 11، بعدين قال لك بتدحلم في النصر، اللهم اجعله خير، وحلم حلم انه محتل موسكو الاخ، وصيحي وانه يعني، وقامت دولة الاسلام يعني، وبعده زي ما هو، ما تغير شيء ولا شيء، ما تغير فيه ولا شيء حقيقة. فربنا ماذا قال؟ إن تنصروا الله ينصركم. وهنا ماذا قال؟ وما النصر إلا من عند الله. إخواني الكرام، حقيقة نقولها، متى تنزل النصر في بدر؟ متى؟ بعد ما الصحابة تحركوا وخرجوا من المدينة وذهبوا للميدان واشتبكوا مع المشركين واستعدوا، وكل هذا في أحد والخندق وغيرها، بعد ما قاموا بحركة جهادية صادقة مع الله تعالى، وربنا علم صدق نفوسهم أنهم جنود ربانيون صادقون، فعندها أكرمهم بنصر منه سبحانه وتعالى. اعلم أخي الكريم أن نصر الله ثمين وعزيز وشريف وكريم وطاهر، ولا يمنحه الله لمن لا يستحقونه. خذ قاعدة، لمن لا يستحقونه. أن ربنا ينصر ناس حاربوا، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولذا يا إخواننا، يعني معاركنا مع اليهود وغيرها معروفة مسبقا، لما كانوا بدهم يحاربوا في الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات وغيرها، كان الناس عارفين حقيقة هذه، أن ربنا ما بينزل نصر على ناس ما نصروا أساسا. فناس حاربوا الله تعالى، حاربوا شرعه وأقصوا شريعته وحاربوا دينه وجاهروا الله تعالى بالمعاصي والمنكرات، فكيف ينصرهم الله سبحانه وتعالى؟ وما النصر إلا من عند الله. هذه واحدة. اثنين، ربنا لا يمنح نصره لأناس كسالة، مش مستعد وعايز نصر الله سبحانه وتعالى، هذا مش وارد يا الكريم. خذها قاعدة، إن النصر عبارة عن سنة ربانية، سنة ربانية وهبة ومنحة من الله تعالى، يمنحها للذين يستحقونها، الذين يعرفون قيمة نصر الله، عارفين قيمته، عارفين طهارته. ولهذا إذا ربنا أعطاهم إياه ما بيضيعوه، ما بيبيعوه. لما يكون في مفاوضات عليه من قبل الأعداء، مش مساعد هذا يبيع النصر من الله تعالى مقابل شيء آخر، فلا يفاوض عليه بل يتمسك به. وربنا الحكيم يعلم أنه هذا يستحق أو هذا لا يستحق، فأنت عليك أن تكون مستعد حتى تنال هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم آخر ما أقول عن الموضوع هذا، وما النصر إلا من عند الله تعالى. إذا كان النصر من عند الله، فالمجاهدون لا يفكرون فيه، لأن هذا من عند الله، إنما المجاهدون يستعدون له، حتى لما ربنا يطلع عليهم يعلم أنهم يستحقون النصر فيمنحهم إياه كرما منه سبحانه وتعالى. أما هم لا يعلمون متى يأتي، في أول معركة، في آخر المعركة، في معركة ثانية، معركة عاشرة، ما بيعرفوا. هم واجبهم يكونوا مستعدين حتى ينالوا النصر من الله سبحانه وتعالى، أن يوجدوا في نفوسهم الشروط المطلوبة للنصر، حتى ربنا يعطيهم هذا كرما منه وفضلا سبحانه وتعالى. ولهذا على مجاهدي هذا الزمان حقيقة أن يعرفوا هذه الحقيقة، أن النصر من الله تعالى، أنه لا ينزل إلا على أناس ربانيين مجاهدين صادقين، علم الله صدقهم وأنهم يستحقون هذا كرما ومنحة من الله سبحانه وتعالى. سواء كان نصر هذا كبير، حتى لو كان نصر هذا في معركة أو مواجهة مع أعداء الله تعالى، والمؤمن طبعا يتطلع النصر وهو واثق به، طالما هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. نعم. وما النصر من عند الله، ماذا ترى في الجملة هذه؟ الجملة في الآيتين واحدة، في آل عمران 126 أنفال 10 واحدة، لم تتغير. لاحظ معي، وما النصر إلا من عند الله، ما في لا زيادة ولا نقصان. لماذا؟ لأنها حقيقة عقيدية سنة ربانية لا تبديل فيها ولا تغيير. فكل جمل الآية تغيرت إلا الجملة ما فيها لا تغيير ولا تبديل ولا تقديم ولا تأخير، لأنها حقيقة كما قلنا حقيقة ربانية قاطعة لا تغيير ولا تبديل فيها. بعدها ماذا قال؟ إن الله عزيز حكيم. آل عمران ماذا قال فيها؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هناك جاء باسمين لله تعالى، من عند الله العزيز صفة مجرورة، والحكيم صفة مجرورة هنا لا، وما النصر إلا من عند الله مقطع كلام جديد، إن الله عزيز حكيم جاء جملة جديدة مبتدأ وخبر نسخهم بإن، لاحظ معي أتى بإن هنا، طبعا إعرابها بسيط أي واحد يعربها، إن توكيد نصب الله اسمها لفظ الجلالة، عزيز خبره وحكيم صفة، جملة اسمية، إن الله عزيز حكيم. لماذا هنا أتى بحرف إن الناسخ؟ لماذا؟ قال أولا من باب معاتبة الصحابة، يعني ما زال ربنا يعاتبهم اللي شوية ترددوا في المشورة في خوض المعركة، فمن باب المعاتبة أتى بحرف التوكيد إن لمزيد من تأكيد هذه الحقيقة، يقول لهم أيها الصحابة إن الله عزيز حكيم، ما قال من عند الله العزيز الحكيم، قال لا، عايزكم تعرفوا أن ربكم عزيز حكيم. فأتى بجملة توكيدية جديدة لأنهم ترددوا نوعا ما في بداية خوض المعركة، كأنهم شاكون في هذه الحقيقة، نزلهم منزلة الشاكين وقال لهم اوعوا تشكوا، إن الله أكدها كده، وهذا توكيد مقصود، هنا ذكر إن هنا وحذفه هناك لحكمة مقصودة كما قلنا في الحذف والذكر في كلام الله سبحانه وتعالى، الحذف لحكمة والذكر لحكمة في كلام الله المعجز. نعم، إلا من عند الله العزيز الحكيم، طبعا إن الله عزيز حكيم، الله معروفة بالجلالة وبجوز مرمعك واشتقاق من وين وحكينا فيها سابقا، لكن هذه كلمة عزيز وهذه كلمة حكيم. عزيز وحكيم أخي الكريم اسمان من أسماء الله تعالى على وزن فعيل، اثنين فعيل صفة مشبهة فعيل، والصفة المشبهة تعلم في اللغة أنها لا تفارق موصوفها، خذ قاعدة الصفة المشبهة ملازمة للموصوف. هنا في أسماء الله لما قال إن الله عزيز حكيم، العزة والحكمة وباقي صفات الله تعالى قائمة بذات الله تعالى عقيدة، أنت تعلم أن أسماء الله وصفاته أزلية أبدية، مش هيك عارف العقيدة؟ ليس لها لا بداية ولا نهاية، عقيدة هكذا، وأنها قائمة بذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عن الله تعالى لحظة واحدة. هنا العزة والحكمة لا تنفك عن الله تعالى، فهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. هنا عندي نقطتين حقيقة في كلمة عزيز حكيم، عزيز من العزة وحكيم من الحكمة. ما معنى عزيز حكيم؟ هي واحدة. اثنين، ما حكمة ختم هذه الآية بالعزيز الحكيم؟ قلنا عزيز من العزة، والعزة معناها القوة الشريفة العادلة، قوة نوعين، قوة نوعين، في قوة طاغية في قوة عادلة، أمريكا قوية الله يدمرها إن شاء الله، ثبوتها هو الطغيان، ظلم، جبروت، عدوان. ها، ربنا قوي، قوته قوة عدل، ما ربك بظلام للعبيد. فعزيز معناها قوي، القوي الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، بل هو الذي يغلب أعداءه. ماذا قال في المجادلة؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز، هناك قوي عزيز. ها، لأغلبن أنا ورسلي. وقال سورة يوسف: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله عزيز، ها، قوي، لا تصله قوة مخلوق ولا يتغلب عليه أي مخلوق. ولهذا كل الكفار قوتهم صفر أمام قوة الله سبحانه وتعالى. أي نعم، يأجوج ومأجوج اللي كانوا يعني بعد ما احتلوا الدنيا وقالوا نريد أن نقتل الله من الطغيان بتاعهم. الحديث المرمى في الحديث الصحيح قال: فيرمون سهامهم للسماء فتنزل مخضبة بالدماء، فيكونون قد قتلنا الله وهذا دمه. جماعة طبعا مجانين كفار. فأنا ربنا يقسم قسم بقوته سبحانه وتعالى. فالله عزيز قوي غالب لا يقهر ولا يغلب سبحانه وتعالى. هاي معنى عزيز. اثنين: حكيم، من الحكمة وهي الصحة والصواب. الحكمة في اللغة هي الصواب، إصابة الشيء الصحيح. هنا ربنا حكيم، يعني كل ما يفعله الله فهو صواب. لن تجد خطأ واحدا في شيء فعله الله سبحانه وتعالى، لا في خلقه ولا في شرعه ولا في فعله. كما ربنا قال: الذي أحسن كل شيء خلق، ما في خطأ. نعم سبحانه وتعالى، أفعال الحقيقة نقولها مظاهر حكمة الله تعالى ثلاثة، مظاهر الحكمة الربانية ثلاثة. أولا: الحكمة في الخلق، يخلق ما يشاء من إنسان أو حيوان أو غيره، كل هذا بحكمة، يعني بصواب منه سبحانه وتعالى. واحد: الله خلف كل ذكور، والله خلف واحد ثاني كل إناث، والله خلى واحد ثالث عقيم ما بخلفش، والله خلى واحد في سويسرا عمره 68 سنة وجاب التوم قبل يومين. سمعت في خبرها؟ أستاذة في الجامعة عمرها 68 سنة يائس وجاب التوم. الله حكيم، كيف هذا ربنا جاب العيال؟ طبعا هي عجيبة، عجيبة هذه. المهم يعني هذا ربنا حكيم بكل ما يفعله سبحانه وتعالى. بعدين النقطة الثانية: الله حكيم في شرعه، شرائعه، أحكامه، أوامره، توجيهاته، لن ترى فيها خطأ واحدا. ربنا حرم كذا لحكمة، مش غلط، وربنا أوجب كذا لحكمة. الناس زمان بعض الناس مش عاجبهم، ليش الله حرم الربا؟ مش عاجبهم. وليش الله حرم الاختلاط؟ مش عاجبهم. وليش الله أوجب الجهاد؟ برضو مش عاجبهم. عجيبين ناس هؤلاء، بدهم ربنا يحرم الجهاد ويبيح الربا، عجيبين على مزاجهم على هواهم. فربنا حكيم في كل ما يأمر وينهى سبحانه وتعالى. لن ترى خطأ واحدا في شرع من شرع الله سبحانه وتعالى. إذن في فعله وفي شرعه، والثالث في قضائه. الله حكيم في قدره وفي قضائه. فكل ما يصيبك من ضر أو نفع فهذا لا خطأ فيه. تقول ليش الله عمل معي كذا؟ فالله تعالى حكيم في ذلك، لا خطأ في قدر أوقعه بك، أوقعه بك بحكمته سبحانه وتعالى. فالله عزيز قوي غالب، والله حكيم، تصرفه وفعله وقدره وأمره صواب لا خطأ فيه. أقول لك لماذا ختمت هذه الآية بالاسمين العظيمين: إن الله عزيز حكيم. خذ قاعدة، هذا بيسموه كمان علم الفاصلة القرآنية، هذا علم آخر. هذا يكتب فيه كمان مجلدات ما بتخلص منه. قلها قاعدة، كل آية تختم بخاتمة تتناسك مع موضوعها، ختامه مسك، فرب العالمين يعلم أن هذه الخاتمة هي الأنسب لهذه الآية، بجيب لها كلمة أو كلمتين أو جملة يختم بها الآية فيكون يعني خاتمة مناسبة لموضوع الآية. هات هنا لماذا هنا ربنا قال إن الله عزيز حكيم، لماذا هنا لم يقل إن الله غفور رحيم؟ هنا بيضبطش غفور رحيم، هنا بيضبطش إن الله سميع بصير، لا، هنا المناسب أن يقول إن الله عزيز حكيم. لماذا؟ قال تتكلم الآية عن المدد، الخمس آلاف ملك، فلماذا ربنا أنزلهم؟ قال لحكمتين، بشرى وطمأنينة قلب والنصر من عند الله سبحانه وتعالى. فيقول لهم طالما الموضوع موضوع معركة، يعني موضوع قوة، يعني موضوع عزة، فلهذا ختم بقوله إن الله عزيز. فمن عزة الله تعالى أنه منح النصر للرسول عليه السلام والصحابة في غزوة بدر، فمنحهم النصر وصاروا أعزة، أعطاهم هذا من عزته سبحانه وتعالى. لهذا ماذا قال في آل عمران؟ قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أنتم أذلة ضعفاء، فلما انتصرتم ماذا صرتم؟ صرتم أعزة. لماذا أعزة؟ لأن الله عزيز، أعزة وعزيز تتناسب مع بعضها البعض. كلمة حكيم أيضا إنزال المدد، لماذا أنزل مدد؟ قال هذا بحكمته سبحانه وتعالى حتى يعطي البشرى والطمأنينة للصحابة، فهذا كان وفق حكمة الله تعالى وفعله الصواب الذي لا خطأ فيه. أي نعم، سألني أحد الإخوة الأسبوع الماضي وكنت نجاوبك الأسبوع القادم إن شاء الله، يقول لماذا يعني ما حكمة أنه ربنا نزل خمس آلاف ملك وكان يكفي ملك واحد يعني حتى يهزم كفار قريش؟ نقول يعني حقيقة لماذا خمس آلاف ملك؟ ما حكمة عدد كبير هذا؟ لماذا؟ نقول الله تعالى قادر لو أراد أن ينصر الصحابة بدون إنزال ولا ملك، حتى ولا ملك بنصرهم يعني بحكمته سبحانه وتعالى، لو ربنا أرسل ملك واحد وهو جبريل بجناح يهزم المشركين يكفي ذلك، فلماذا خمس آلاف ملك؟ نقول هذا من باب تبشير الصحابة، حكمة إنزال خمس آلاف ملك وليس ملكا واحدا من باب تبشير الصحابة. ربنا يريد أن يدخل السرور في نفوس المجاهدين كما قلنا لكرامة المجاهدين على الله، الله بيحبهم، قال عايز ادخل السرور على قلوبكم والطمئنة على قلوبكم، فلهذا خذوا خمس آلاف ملك حتى تصروا بهذا وتسعدوا بهذا وبهذا تنالوا الكرامة والنصر من الله سبحانه وتعالى. إخوانا الكرام، نكتفي بهذا في يومنا هذا، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.